أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد أيها الإخوة، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، فنواصل آخر جلساتنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت وصلت مع حضراتكم حتى الفراغ من الركعة الثانية. بعد أن تنهض من الركعة الأولى معتمدا على الأرض، يعني بعد ما ترفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى بتجلس كده وكأنك هتقعد مثلا للتشهد، ثم تنهض مسندا بيدك على الأرض، تاخد بالك، ممكن إيدك مبسوطة كده وممكن مقبوضة، يعني تنهض وإيدك إيه مقبوضة ضاغط بها على الأرض وتقوم بهذا الشكل. فلما تقوم إلى الركعة الثانية فتستفتح مكبرا، طبعا تكبر وأنت قائم، فتستفتح بالحمد لله دون سكوت، كان في الركعة الأولى فيه سكوت عشان كان ده يعني دعاء الاستفتاح. وقلت لحضراتكم الشيخ الألباني قال في وجوب دعاء الاستفتاح، إنما دعاء الاستفتاح الجمهور على أنه مستحب، وأيضا على استحباب الاستعاذة وأيضا استحباب التأمين، وسبق هذا. فهتقوم وتبدأ بالحمد لله رب العالمين، البسملة طبعا في سرك إذا كنت إماما، دون أن تسكت، وتجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، وهذا الأمر اتفقنا عليه. إيه اللي بيحدد طول الركعة من عدمها؟ اللي بيحدد طول الركعة من عدمها هو قراءة القرآن اللي بعد الفتح، القراءة التي بعد سورة الفتح، فبتكون هذه القراءة أقصر من القراءة التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى. ثم بعد ذلك خلاص خلصت الركعة الثانية، تجلس للتشهد، والجلوس للتشهد اتفقنا بأن التشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة، من تركه عامدا بطلت صلاته. فإذا كانت صلاة الصبح هتبقى ده التشهد الأخير، فالتشهد الأخير بالنسبة للصبح والتشهد الأوسط بالنسبة للصلوات الأخرى، هتجلس مفترشا، اسمها جلسة ايه؟ الافتراش. هتجلس مفترشا كالتي بين السجدتين، نفس الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين والجلسة في التشهد بتكون ازاي؟ بتفترش رجلك، مش بتفترش الارض، لا رجلك، تفترش رجلك يعني بتفضي بعجزك اليسرى على رجلك، قاعد كأنك قاعد على رجلك الشمال. طب رجلك اليمين، رجلك اليمين منتصبة يعني قائمة، الأصابع منثنية باتجاه القبلة، والإيه؟ والرجل نفسها إيه؟ منتصبة قائمة. خلاص؟ دي اسمها جلسة، جلسة الافتراش. وكذلك في التشهد، التشهد الأولى في المغرب والرباعية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي عن إقعاء كإقعاء الكلب. ده بالنسبة للتشهد، جلسة التشهد. ونهاني خليلي عن إقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء إن الإنسان يجعل إليتيه ملتصقة بالأرض، يعني العجزين ملتصقين بالأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. طبعا دي جلسة طبعا لا يمكن انك تعمل، يعني ما فيش حد، انا ما شفتش حد بصراحة بيعملها الا اذا كان ممكن يعملها كمرحلة انتقالية بس لعذر مثلا، اللي هو الانسان يقعد على الارض ورجليه كده المنتصبة، يعني كأن مثلا وايديه على الارض، انت متخيل ساند بايده على الارض وقاعد اصلا على الارض ورجليه بقى رجليه ايه كأنه مقرفص رجليه كده، فده إقعاء الكلب أعزكم الله. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يجلس إنسان، قد يتصور إنسان أن الجلسة دي راحة فيها راحة مثلا، لكن إحنا ما بنعملش الأريح لينا، إحنا بنعمل اللي هو دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تعود نفسك على الجلسة التي علمك إياها النبي عليه الصلاة والسلام أو التي كان يجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتجد ان جلسة النبي عليه الصلاة والسلام دي هي الراحة، هي الراحة، لا سيما لما تتدرب على هذه الجلسة من الصغر، من الصغر. واضح يا شباب؟ طيب انت دلوقتي جلست جلسة ايه؟ جلسة الافتراش. اين تجعل كفك؟ والله بص على النبي وقلده عليه الصلاة والسلام. مش احنا اتفقنا ان احنا نبص على النبي في اي موقف ونقلد كأن النبي عليه الصلاة والسلام جالس امامنا بيصلي قدامنا واحنا بننقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتبص على النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقي النبي جالس الجلسة بتاعت التشهد دي افتراش. افتراش يعني ايه؟ يعني مفترش رجله الشمال، اما قدم اليمين منتصبة والاصابع منثنية باتجاه القبلة. طيب ايديه فين بقى؟ ايدي فين؟ حطتها جنبه ولا محطتها في اي حتة؟ واضعا كفيه صلى الله عليه وسلم على فخذيه، تاخد بالك؟ على فخذيه او ركبتيه، ودي زيادة في صحيح مسلم، لان في بعض اهل العلم قال لك على الفخذ يعني على الفخذ، ما تجعلهاش على الركبتين، لان الركبتين، هل الركبتين من الفخذ أم الركبتان غير الفخذ؟ الركبتين غير الفخذ، لا مختلفين عنه، الركبتين ليست الركبتان من الفخذ. فهو دلوقتي حضرتك هتحط ايدك تبص على النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام حاطط ايده على فخذيه او الركبتين او ركبتين، يعني فالواضح هنا طالما او على فخذيه او ركبتيه هيبقى اي مكان في الفخذين، حاططهم في الفخذين كده من جنب بطنه ولا من نص ولا من الاخر؟ ها؟ من الاخر، لان هو الصحابة كانوا بيقولوا يبقى يحطها على الفخذين يا على الركبتين، يبقى خلاص الواضح كده انها تبقى في اخر، في اخر الفخذ يعني قريبا من الركبة. واضح يا جماعة؟ طيب يبقى دلوقتي عرفنا الايدك هتبقى فيه. طب بالنسبة للمرفق، يعني برضو انت عندك المرفق اللي هو ايه؟ قلنا المرفق من الارتفاق، والارتفاق اي الاستناد اللي بيستند بيه على الشيء، ساند بايدي كده على الترابيزة اللي قدامي دي، ساند بايه؟ بمفصل الكوع اللي هو المرفق من الارتفاق، بيرتفق بيه على الشيء. طب المرفق ده هل هو حاطط ايده على الفخذ ضامم المرفق لجنبه ولا مبعده؟ مش دي هيئة برضو مهمة؟ بص كده على النبي عليه الصلاة والسلام، تجد النبي عليه الصلاة والسلام نهاية المرفق، نهاية المرفق على فخذيه الأيمن. يبقى ده يؤكد ويوضح ان النبي عليه الصلاة والسلام ايديه كانت في نهاية الفخذ فعلا. دي الحاجة الاولى. الحاجة الثانية ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في جلسة التشهد يجافي بين مرفقيه وبين جنبيه. يبقى احنا في كل الهيئات اللي قبل كده في السجود كان يجاف، صح ولا لا؟ اما هنا كان بيعمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ دل هذا الفعل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجافي مرفقه عن جنبه. من الذي قال هذا الاستنباط؟ الذي قال هذا الاستنباط شيخ الاسلام ابن القيم. خدت بالك؟ يبقى الحديث وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى، قال ابن القيم لا يجافي مرفقه عن جنبيه. واضح يا جماعة؟ يبقى دلوقتي انا اؤكد للمرة الثانية القول الذي نقل في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحد مرفقه الايمن، والحديث رواه ابو داود والنسائي، وحد مرفقه الايمن على فخذيه اليمنى، يستفاد منه حاجتين. حاجة الاولى ان الكف لما بيوضع على الفخذ بيكون على طرف الفخذ الابعد اللي جنب الركبة، دي حاجة يؤكد هذا الاستنباط. اصل برضو يعني لما يجي يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام واضعا كفيه على فخذيه كما وصفوه في رواية مسلم السابقة على فخذيه او ركبتيه، قد تكون او هنا اختلاف الاحوال، يعني كان يحط على الركبة او على اي حتة في الفخذ. يتحدد هذا الامر بقى بايه؟ بالرواية الاخرى التي قلت لحضراتكم اللي هي وقف عليها ابن القيم وقال عن الاستنباط الثاني منها اللي هي وحد مرفقه الايمن على فخذيه اليمنى، منها فائدتان. الفائدة الاولى انه لما بيحط ايده على الفخذ، الكف على الفخذ، بيكون على طرف الفخذ الابعد اللي هو قريب من الركبة. ده الاستنباط الاول. الاستنباط الثاني كما قال ابن القيم، قال لا يجافي مرفقه عن جنبيه. خلاص؟ طيب بالنسبة اول ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقعد، التحيات لله. خلاص؟ كان اول ما يتكلم بعد ما يكبر كده ويجلس، التحيات لله اللي هي التشهد يعني. واذا نسيها في الاوليين يسجد للسهو، يعني لو ساب التشهد اللي بعد الركعتين الاوليين يسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. والسنة إخفاؤه. ما يعني ما تجيش مثلا انت بتقول التشهد تقعد تتكلم وتقول الفاظ التشهد بصوت، لا، التشهد السنة ان يكون اخفاء الفاظ التشهد. معنى كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، معنى كده ان التشهد مش من الاشياء اللي مقبول فيها القول بالمعنى. كما يعلمهم السورة من القرآن، زي ما ينفعش لك انك تغلط في سورة من القرآن، ما ينفعش تغلط في التشهد. كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد، وليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو الله عز وجل به. لكن طبعا محل هذا الدعاء اساسا بيكون في التشهد الاخير اللي لسه هنقف معاه باذن الله بعد قليل، وقفه قليله باذن الله. يقول الامام الشافعي في كتابه الكبير الام، يقول معنى التشهد، التشهد والصلاه على النبي لا يغني احدهما عن الاخر. يعني انت الوقت لما تيجي تقول التشهد، كثير من الناس يقول التشهد ويقتصر عند التشهد المعلوم اللي هو اشهد ان محمدا عبده ورسوله، زي ما نشوف الصيغ دلوقتي. لا، الامام الشافعي قال التشهد الاول ده ينبغي ان يكون مضمنا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التشهد ده له صيغ، صيغ علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. من أشهر الصيغ اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمها أصحابه هي صيغة البخاري ومسلم التي علمها لابن مسعود. ركز معي، التي علمها لمن؟ لابن مسعود، اللي هي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. ركز معي يا جماعة، ركزوا معي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص يا جماعة. قال عبد الله، كان بيقول كده عبد الله بن مسعود، خد بالك من التعليق المهم ده، كان يقول، كان يقول هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. خلاص يا جماعة، دي رواية البخاري ومسلم. إذا كان المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيقولهم إيه؟ يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعودوا يقولوا السلام عليك أيها النبي، بل كانوا يقولون السلام على النبي. خلاص. وقول ابن مسعود هذا، هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وقول ابن مسعود هذا لا يكون إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أبدا لابن مسعود أنه يقول هذا الكلام إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بحظ من رسول الله، لأن دي عبادة، والعبادة الأصل فيها، الأصل فيها إيه؟ التوقيف. صح ولا لا يا جماعة؟ يبقى الأصل في العبادة إن إحنا نقف، ما نعملش أي عبادة إلا ما نشوف النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإيه وكان بيعملها إزاي، بخلاف المعاملات، المعاملات الأصل فيها الإباحة. خدت بالك؟ إنما العبادة الأصل فيها إن إحنا نتوقف حتى نرى بماذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ الألباني رحمه الله ويؤيده ما صح أن عائشة كانت تعلمهم التشهد في الصلاة وتقول السلام على النبي. يعني عائشة نفسها لما كانت بتعلمهم التشهد في الصلاة كانت بتقول السلام على النبي. قال الحافظ، ولما يقال قال الحافظ ويسكت المتكلم يبقى الكلام مقصود به مين يا جماعة؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن ده أشهر حافظ من الحفاظ. قال الحافظ هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياته، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق، هكذا يقول أيضا الشيخ الألباني ليؤكد على هذا المعنى، قال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج، أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون والنبي حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. ثم قال الشيخ الألباني وهذا إسناد صحيح. خلاص يا جماعة. لكن أنا أعلم أن أنت هتجد اختلافات كبيرة بين العلماء في هذا، فستجد كثير